العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. وروي عن نبينا صلى الله عليه وآله: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. العلماء ورثة الأنبياء، والله تبارك وتعالى يعطي بعض العلماء مزيدا من فضله ويغدق عليه وابلا من عطائه، فيتميز بعلمه الواسع أو ببعض الخدمات التي يقدمها فتؤثر تأثيرا كبيرا، بمعنى آخر تكون لذلك العالم لمسات تختلف عن لمسات غيره. من هؤلاء العلماء الذين حباهم الله بفضله وأغدق عليهم من عطائه وكان له لمسات واضحة، العلامة الشيخ محمد علي العمري يرحمه الله. هذا العالم التقي دوره بارز وخدماته كبيرة. بالطبع الله تبارك وتعالى منح هذا العالم الكثير الكثير من الفضل، وسأستعرض بعض الفضل الذي آتاه الله إياه. وقبل أن أبين ذلك، فالشيخ العمري يرحمه الله هاجر إلى النجف الأشرف منذ صغره وتتلمذ على الكثير من جهابذة المذهب وعلماء الشريعة، أمثال المحقق النعيني والآغا ضياء الدين العراقي وغير هذين العلمين. وبعبارة أخرى، الشيخ العمري يعتبر من أتراب السيد الخوئي يرحمه الله، كما أن السيد الخوئي يرحمه الله درس عند هؤلاء الأفذاذ العباقرة، كذلك أيضا الشيخ العمري يرحمه الله تتلمذ عند هؤلاء الأفذاذ، غير أن الظروف لم تتح للشيخ العمري فلم يواصل مشواره العلمي. ونحن نعلم أن العلماء بعضهم يتصدى للتبليغ، أي يمارس دوره الاجتماعي، وبعضهم الآخر يبقى في مساره العلمي، وبعض ثالث يمزج بين الجانبين، يعني يتصدى للدور الاجتماعي غير أنه لا ينقطع عن مساره العلمي. سيد الخوئي طبعا ممن تمحض في الجانب العلمي يرحمه الله، والشيخ العمري تمحض للجانب الاجتماعي، بمعنى أنه ترك التحصيل العلمي ومحض نفسه لخدمة الناس. بالطبع عندنا طائفة من الروايات وردت عن أئمة أهل البيت تبين أهمية العالم الذي يمحور نفسه حول خدمة المجتمع، حول خدمة الناس بالذات. هذا العالم هو مورد للطف الله تبارك وتعالى، ومورد لتأييد الأئمة، خصوصا لتأييد مولانا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، باعتبار أن الناس كما نعلم أطياف متعددة، ومن يضع نفسه في خدمة الناس أيضا يكون في مرمى المدفع كما نعبر، يعني يأتيه الكثير من النقد ويحتاج إلى صبر كبير كصبر الأنبياء، لأن الناس يقرؤون هذه الشخصية بقراءات مختلفة، كل واحد يأتي فيشرح هذه الشخصية أو يفسر هذه الشخصية من الزاوية التي هو ينظر إليها. المهم أن الشيخ العمري يرحمه الله محض نفسه للجانب الاجتماعي في زمن كان يحتاجه الشيخ العمري بالذات. نحن نعلم أن بادئ ذي بدء بالخصوص في زمن الملك عبد العزيز كان السلفيون أو قسم كبير من السلفيين في غاية التشدد بالخصوص في المدينة المنورة، يعني كانوا يؤمنون فقط بالرأي الواحد، ولا زال قسم منهم يعتبر رأيه يمثل صوابا مطلقا ورأي غيره يمثل خطأ مطلقا. ولذلك تحمل الشيخ العمري ليس من السلفيين فقط بل من الكثير من الناس، بس بالذات من السلفيين، تحمل الكثير من العناء والعنت. ونحن نعلم أنه يعني حكم عليه أكثر من مرة بالإبعاد إلى جزيرة فرسان، هذه الجزيرة الموجودة في البحر الأحمر، يعني سجن وأبعد أكثر من مرة بسبب هذه التقريرات التي يكتبها عليه المتشددون من السلفيين وتصل إلى الحكومة. وبالطبع هم مصدقون أكثر من الشيخ باعتبار أنهم هم الأقرب إلى الدولة، فتحمل منهم العناء والعنت الكثيرين. هذا جانب إذن من شخصيته الجهادية، ولكنه كان يتحمل هذا الجانب بالصبر والحكمة والشفافية والوضوح، بمعنى أنه كان يبين ما يفعله من أمور مذهبية بوضوح كالشمس في رابعة النهار، يعني هو دائما أيضا يصر على مواقفه، عند صبر وتحمل ويتسم بروح المسؤولية والوضوح والشفافية كما أشرنا، ويؤكد هو على هذه النقطة. يعني أنا شخصيا طبعا تعلمون تمر بعض الفترات فيها ضيق وفيها نفس طائفي عالي جدا، فعندما نذهب إلى المدينة بالخصوص أيام الحج طبعا الحملات فيها مآتم تقرأ على الحسين، ففي بعض أوقات الشدة كنا نتوقف حتى نكاد أن نخفي القراءة الحسينية لئلا نحصل على إشكالية من السلفيين المتشددين. كان الشيخ العمري يؤكد، أنا شخصيا أكدني، قال لتكونوا واضحين عندكم مأتم حسيني فلا تتخفوا، خلوا القراءة واضحة وبينة. حكومة إذا علمت بأن في قراءة واضحة حتى إذا يعني قدمت تقريرات تكون القراءة لهذه التقريرات قراءة صحيحة. وبالفعل يعني صرنا نتعامل بوضوح، قراية عندنا خلاص بعد ما نتخفى، هذه قرايتنا موجودة. نصائح الشيخ، وكان يقول حتى التبليغ، يعني إذا جاء بعض طلبة العلم في الحملات أيام الحج أو أيام العمرة دائما يركز على المنهج الوسطي والوضوح والشفافية، وأن يكون ذلك المبلغ يحترم الرأي الآخر، بمعنى لا يخرج بنفس طائفي. إذن كانت هذه كلمات الشيخ التي يقولها كنصائح لطلبة العلم المبلغين، يعني منهج وسطي يؤكده ويصر عليه. ومع ذلك لم يسلم الشيخ، يعني حرب كثيرا، ولكن الله تبارك وتعالى أو التأييد الإلهي كان مع الشيخ، فنتيجة إصراره وصبره حتى الدولة والحكومة تفهمت مواقفه، يعني ما كانت تسمع للتقارير التي تكتب ضد الشيخ، فأصبح موردا للاحترام من قبل الجميع، أستطيع أن أقول نتيجة لهذه الوسطية التي تمتعت بها شخصيته يرحمه الله، ونفع كثيرا أتباع أهل البيت. بعبارة أخرى، أنه ما جعل تماس وتضاد بينهم وبين غيرهم من المتشددين، كان يمثل سياجا منيعا عن التماس والتضاد، وإن كان طبعا لا يخلو من وجود شيء من التضاد، لكنه ما كان يؤثر تأثيرا سلبيا بحكمة الشيخ ومواقفه الوسطية. هذا الجهاد المرير كما أشرت أصبح موردا للطف الله وتأييده، والله تبارك وتعالى أفاض على الشيخ من نعمه الظاهرة والباطنة الكثير الكثير. وسأذكر بعض النعم التي أغدقها الله تبارك وتعالى على هذه الشخصية الفذة. النعمة الأولى، حباه الله بطول العمر كما نعلم أكثر من 100 سنة، يعني يمكن 100 يصل إلى 112 سنة وأكثر من ذلك، يعني قرن ونيل وزيادة على القرن. هذا العمر الطويل أيضا اقترن بخدمة الناس، يعني ما عدا في السنتين الأخيرتين بل حتى في الأشهر الأخيرة، يعني في هذه السنة، هذه السنة أيضا هو حج، السنة أو العام الماضي، العام قطعا حج، السنة لا أدري، لكن العام الماضي قطعا أيضا، لا حتى السنة، السنة أيضا حج، في هذا الحج لعله حج، أو العام الماضي بالتأكيد أنه حج. وكان أيضا يتمتع بذاكرته القوية وحفظه للمسائل، بحيث على كبر سنه وهرمه، يعني التقدم في العمر، كان يجيب على المسائل الفقهية ويبلغ رسالات الله للجميع. وهذا طبعا نحن نعلم أن الكثير من العلماء إذا تقدم به السن، حتى غير العلماء، لا يحتفظ بذاكرته، لكن هذه نعمة من الله، الله حباه طول العمر وحباه الخدمة المتصلة والدائمة إلى مقربة من رحيله. هذه إذن هي النعمة الأولى. النعمة الثانية التي أعطاه الله إياها هي الذرية الصالحة. نحن نعلم أن الله حباه بذرية كثيرة وكلهم من المتعلمين وبعضهم دكاترة، وأيضا حباه بطالب من طلبة العلم هو فضيلة الشيخ كاظم يحفظه الله. يعني الله جعل نسله مستمرا أو بعض نسله مستمرا في هذا المسار لطلب العلم وتبليغ أحكام الله، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. النعمة الثالثة أيضا التي حباه الله تبارك وتعالى بها المحبة في قلوب المؤمنين. نحن نعلم وأنتم أيضا تعلمون هذه من نعم الله على الإنسان، أن يكون محبوبا لدى الناس، وهذا دليل على إخلاصه في العمل وصدق توجهه، أنه ما كان يريد إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد الطيف المتعدد من أبناء الطائفة من مختلف البلدان عندما يأتون إليه يكنون له الاحترام والتقدير والتجلة، وحتى شخصيات كبيرة عندما كانت تأتي وهي في موقف المسؤولية من إيران، بعضهم كالشيخ الرفسنجاني وغيره، كانوا يقبلون رأسه ويده دليلا على تقديرهم واحترامهم لشخصيته. هذا طبعا لا يتاح لكل أحد، فإذا كان مور التقدير من أتباع أهل البيت في شتى أصقاع المعمورة، يعني لا نقول فقط أن شيعة المدينة هم الذين يكنون له الاحترام والتقدير، وحتى أيضا الشيعة في المنطقة الشرقية في دول الخليج المتعددة من العراق الذين يأتون من الغرب، الكل يكن الاحترام والتقدير يكن الاحترام والتقدير لهذه الشخصية الفذة. يعني أستطيع أن أقول دون مبالغة مورد إجماع من العلماء وطلبة العلم في تقديره واحترامه، وهذه نعمة لا تتاح لكل أحد. النعمة الأخرى التي حباه الله تعالى بها السعة في الرزق. الله تبارك وتعالى أعطاه سعة في الرزق، طبعا مرت عليه فترات عاش شرفا من العيش، وهذا طبيعي لكل أحد خصوصا لطلبة العلم، لكن الله تبارك وتعالى وفقه منذ البداية، فكان يأخذ نيابات للاعتمار للعمرة وللحج يعني، وطبعا كان يكثر من الحج والعمرة نيابة عن غيره، يأخذ نيابات، وحتى الهدايا التي تأتي به تأتي إليه كان يضعها في العقار، يشتري بها عقارا، وكان العقار بثمن بخس أول في المدينة، يعني قيمته جدا ضئيلة، بل كان أيضا ينصح أهل المدينة بشراء العقار أو وضع أموالهم في العقار، وعنده حكمة أيضا كان يكررها، يقول العقار ابني البار، يعني هو ابن بار من أبنائه، ما كان يضع أمواله في غير العقار. طبعا كما أشرت ما يحصل على هدية إلا ويضعها في العقار، أو قسم منها يضعه في العقار وقسم في سبيل الله، هو تقريبا يقسم أمواله، قسم ينفقه في سبيل الله على طلبة العلم والفقراء، وحتى أوقف بعض المنازل للفقراء هناك في المدينة، وأيضا قسما آخر يضعه في العقار. نتيجة ذلك طبعا ارتفع العقار، صار طفرات، صار يملك مئات الملايين، مش عشرات الملايين، مئات الملايين يملك. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. طبعا نحن نعلم أن العلماء مثل الأنبياء، بعضهم الله يؤتيه سعة من المال كداود وسليمان، وبعض الصالحين أيضا كذي القرنين، وبعضهم يعيش شرف من الحياة يصعب عليه أن يحصل حتى على قوت يومه. هذا من النمط الثاني اللي الله حباه، قلت بالوفرة والكثرة في المال. وكانت هذه الكثرة أيضا تصرف في موارد البر والخير. طبعا كان الشيخ أيضا من نعم الله عليه أن حباه بالجود والكرم، كان جوادا كريما. ومن ذهب إلى المدينة المنورة خصوصا في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان رأى تلك المائدة المفتوحة للشيخ، ثلاثة أشهر متصلة مائدة مفتوحة يأكل منها الجميع من بركات هذا الشيخ العظيم. طبعا قلت الله أتاه سعة بسطة في المال، أموال كثيرة الله حباه بها، لكن كان ينفق كثيرا أيضا. يعني ممكن أن أشبه إنفاقه في سبيل الله كالسيل المنهمر، كالمطر الغزير، يعطي لطلبة العلم، ويعطي للفقراء والمعوزين، ويعطي أيضا في مجال الإطعام كما قلت سفرة ممدودة لمدة ثلاثة أشهر غير أيام المناسبات، أيضا غير ما يقدمه لطلبة العلم والفقراء والمعوزين، ولا نقول فقط لطلبة العلم من أهل المدينة، بل حتى إذا قصده أحد طلبة العلم من الفقراء من أي مكان لا يرجع خائبا. إذن من سماته التي حباه الله بها وأنعم بها عليه الجود والكرم، كان جوادا كريما، والله تبارك وتعالى أفاض عليه من الأموال كما قلت حباء مئات الملايين يملك. وكان ينفق في سبيل الله كثيرا كثيرا، يعني ينفق بالإطعام وينفق بالعطاء للمعوزين والمحتاجين. من نعم الله تبارك وتعالى عليه، وهذا نحتاج أن نركز عليه، الصبر. كان صبورا، يعني كل الشدائد التي تمر عليه لم تفت في عضده، صبورا على المكاره، يعني تحمل السجن والإبعاد أكثر من مرة، أيضا صبورا على إساءة الناس إليه، بعض الناس من الجهلة. طبعا كما نعرف أي شخصية تكون في محل ومكانة كبيرة يكون بعض الجهال اللي ما يفهم الشخصية يسيء إلى هذه الشخصية. كان الشيخ يقابل الإساءة بالإحسان، بالخصوص من هؤلاء الجهل الذين لا يفقهون ولا يفهمون، يعني ما كان يتبرم ويستاء وكأن شيئا لم يمر عليه، يعني إذا أسيء إليه غفر، لا يغفر فقط بل يدعو لهؤلاء الجهلة الذين يسيئون إليه بالمغفرة والرحمة والرضوان، وهو بذلك يسير على توجيهات أئمة أهل البيت انطلاقا من قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن كان الصبر سمة بارزة من سماته يرحمه الله، هذا مضافا إلى حكمته في التعامل مع الطيف المتعدد. نحن نعلم المسلمين ككل، بل حتى الشيعة أيضا أتباع أهل البيت لهم توجهات مختلفة، وكل إنسان ينظر إليك بمنظار، ولكنه كان يتعامل مع الجميع بالمنهج الوسطي كما أشرنا أيضا. والوسطية هي أمر أكد عليه كثيرا في مذهب أهل البيت انطلاقا من القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشيخ رحمه الله كان يعني في الصراط المستقيم من الوسطية، ما كان عنده راديكالية في توجهاته، الوسطي كما قلت يتعامل. ولعل بهذه الوسطية وتلك الحكمة وذلك الصبر استطاع كما أشرنا أن يضع بصماته بقوة وأن يؤثر تأثيرا بارزا وبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يحشره مع محمد وآله، وأن يخلف على أهله بالخصوص على فضيلة هذا الولد البار الشيخ كاظم يحفظه الله، الذي هو خير خلف لخير سلف. نسأل الله أن يجعله كأبيه، ونحن أيضا رأيناه كأبيه بالفعل، ومن يشابه أبه فما ظلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.